بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان إبطال أصول الملحدين. مسألة الإلحاد صارت حاضرة في بلاد المسلمين على نحو لا يمكن تجاهله، لا يمكن تجاهله. ولذلك يجب على العلماء وطلبة العلم والباحثين البحث فيها، في مسألة الإلحاد وتعريفها وبيان خطرها على الفرد والمجتمع المسلم، كما يجب أيضا معالجتها من مختلف الجوانب والرد على شبهات هؤلاء الناس وإبطال أصولهم ووضع الحلول الشرعية للتعامل مع هذه المسألة، لأنها أصبحت من المسائل الضرورية التي تمس الأمن الفكري للبلاد. هذه المحاضرة فيها ذكر تعريف الإلحاد وأنواعه والأدلة على إبطال أصول الملحدين. هذه المحاضرة مساهمة منا في التعامل مع مثل هذه الظاهرة السيئة، وذلك أداءً لمسؤولياتنا كطلبة علم تجاه هذا الدين وهذا الوطن المسلم، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد. الإلحاد في لسان العرب، كما يقول ابن منظور رحمه الله، هو الميل والعدول عن الشيء، والظلم والجور والجدال والمراء. يقال لحد في الدين لحدا وألحد إلحادا، لمن مال وعدل ومار وجادل وظلم. انتهى كلامه رحمه الله في لسان العرب في المجلد الثالث. واللحد أيضا في شرعنا وفي لسان العرب هو الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت،
لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه. أما الإلحاد شرعا هو الميل عن الحق والانحراف عنه بشتى الاعتقادات، والتأويل الفاسد والمنحرف عن صراط الله تعالى والمعاكس لحكمه يسمى ملحدا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأيضا يعرف الإلحاد بأنه الميل عما يجب من الاعتقاد الحق والعمل الصالح والشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر. ولذا فإن الإلحاد أوسع أنواع الكفر وأشملها. يقول الحافظ الأصبهاني رحمه الله في كتابه المفردات، مفردات ألفاظ القرآن، يقول: والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله تعالى، وإلحاد إلى الشرك بالأسباب. فالأول ينافي الإيمان ويبطله، والثاني يوهن عراه ولا يبطله. إذن الإلحاد على نوعين: النوع الأول الإلحاد الأكبر، ويطلق على أمرين في شرعنا، يطلق على أمرين: الأمر الأول العدول والانحراف عن عقائد الدين وإنكار وجود الله تعالى والنبوات واليوم الآخر، وهذا هو تعطيل الأصول التي قامت عليه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يقول حافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية 24 من سورة الجاثية، يقول: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون المعاد، يقول ابن كثير: وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم. ثم يقول: وهم ينكرون البداءة والرجعة. وتقوله الفلاسفة الدهرية الدرية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. وأشار إلى هذا أيضا الحافظ الشهرستاني رحمه الله أيضا في كتابه الملل والنحل، قال عنهم: وهم معطلة العرب الذين أنكروا الخالق والبعث والإعادة، وقالوا بالطبع المحيي والدهر المنفي، في كتابه الملل والنحل في المجلد الثاني 235. إذن يطلق الإلحاد الأكبر على أمرين: الأمر الأول العدول والانحراف عن عقائد الدين وإنكار وجود الله تعالى والنبوات واليوم الآخر. الأمر الثاني أيضا الذي يطلق عليه الإلحاد الأكبر الميل بنصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحق الثابت فيها بالاشتراك والتعطيل والنكران لأسماء الله وصفاته جل وعلا. هذا النوع له صور متنوعة، ومن ذلك تحريف الباطنية الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته وكان منتهى أمرهم تعطيل الخالق سبحانه وتعالى وتكذيب رسله عليهم السلام وإبطال دينه. قال كذلك أيضا من هذا النوع إلحاد الملاحدة من أهل الاتحاد والحلول، ومن ذلك الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته العادلين بها عن الحق والصراط المستقيم. أشار إلى هذا النوع الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني. والإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته يكون بالتغيير كما فعله المشركون فعدلوا عما هي عليه فسموا أوثانهم وأصنامهم آلهة وأربابا. كذلك أيضا يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته بالزيادة عليها كتسمية ملاحدة الفلاسفة الرب جل وعلا كتسميته علة فاعلة. وهكذا الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته يكون بالنقصان منها كإلحاد النفاة المعطلة بتعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها أو وصفه تعالى بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص. هذه كلها أنواع للإلحاد في أسماء الله تعالى ذكرها العلماء في تفسير قول الله عز وجل في سورة الأعراف 180، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد ورد التحذير والوعيد على هذا الإلحاد الأكبر النوع الأول من أنواع الإلحاد. قال الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. النوع الثاني من الإلحاد الإلحاد الأصغر، والمراد به الذنوب والسيئات من المحرمات والتي هي ميل المسلم عن القصد إلى الجور والظلم. والله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي من يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار، كما يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 25 من سورة الحج. وهكذا أيضا روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق يهريق دمه. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الديات برقم 6882 في صحيح البخاري. أبغض الناس إلى الله ملحد في الحرم، أي أن أبغض أهل الذنوب ممن هو من جملة المسلمين الملحد في الحرم، وهو من وصف كل من ارتكب معصية كبيرة أم صغيرة، فهي تعد إلحادا إشارة إلى عظمها. هذا كلام ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري لهذا الحديث، وهكذا ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد 12 في شرحه لهذا الحديث. إذن المراد في عنوان المحاضرة بالملحدين المراد هو المعنى المصطلح عليه في هذا العصر، وهم من أنكر وجود رب خالق هذا الكون، من أنكر وجود رب، من أنكر وجود رب خالق لهذا الكون متصرف فيه ويدبر أمره بعلمه وحكمته ويجري أحداثه بإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. والإلحاد بمعنى إنكار وجود الله تعالى لم يكن منتشرا في الزمن القديم، وإنما الذي كان شائعا في ذاك الوقت هو الشرك مع الله تعالى في العبادة، مع الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك. أما الإلحاد في العصر الحديث فهو إنكار لوجود الله تعالى أصلا، وصار هؤلاء الملاحدة ينكرون الدين ويكفرون بعالم الغيب ويكلون ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون بحجة أن العلم يأباه، وشنوا حملة ضد الإيمان عامة وضد الإسلام خاصة. ولا شك أن الإلحاد المنتشر في الأرض اليوم لا سند له من العلم ولا دليل عليه من العقل، مهما ادعى أصحابه أو جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ونتكلم الآن عن الأدلة على إبطال أصول الملحدين، نذكر هذه الأدلة التي تهدم أصولهم، نذكر هذه الأدلة لإقامة الحجة عليهم عند دعوتهم إلى الحق. فالأدلة على إبطال أصول الملحدين منها: أولا، إخبار الله تعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق في كتابه الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله عز وجل أخبر بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق، وقال عز وجل أيضا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالله عز وجل ذكرهم بالميثاق الذي أخذه على البشر وهم في أصلاب آبائهم بأن يؤمنوا بربوبيته لهم ويعبدوه ولا يشركوا به غيره. وهكذا أيضا إخبار الأنبياء والمرسلين بربوبيته تعالى وشهادتهم عليها وإقرارهم بها، وإيمان الملايين من العلماء والحكماء بربوبيته تعالى لهم ولكل شيء، واعترافهم بها واعتقادهم إياها اعتقادا جازما. وهكذا إيمان الملايين والعدد الذي لا يحصى من عقلاء البشر وصالحيهم بربوبيته تعالى لجميع الخلائق. إذن هذا هو الدليل الأول الذي يهدم أصول الملحدين، إخباره تعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق، وإخبار الأنبياء والمرسلين بربوبيته تعالى أيضا. الدليل الثاني من الأدلة التي تبطل أصول الملحدين أدلة الفطرة، الفطرة السليمة تدل على إبطال أصول الملحدين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. ثم يقول راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفطرة مع الحق، فقال رحمه الله: ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس، وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس. والاعتقادات الباطلة العارضة من تهويد وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس. وكذلك كل ذي حس سليم يحب الحلوى إلا أن يعرض في طبيعته فساد يحرفه حتى يجعل الحلوى في فمه مرا. انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع 247. إذن كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به، فلا تجد أحدا إلا وهو يقر بأن له صانعا وإن سماه بغير اسمه، وإنما يعدل من يعدل عن هذه الفطرة بسبب آفة من الآفات تباعا لشياطين الإنس أو شياطين الجن. إذن الفطرة تدل على وجود الله تعالى. أيضا ثالثا من الأدلة على إبطال أصول الملحدين ضرب البراهين والأدلة العقلية. الأدلة العقلية والبراهين العقلية أيضا تدل على وجود الله عز وجل وتبطل أصول الملحدين. من هذه البراهين والأدلة العقلية تقسيم العقل، وهو إما أن توجد هذه المخلوقات بنفسها صدفة من غير محدث ولا خالق خلقها، وهذا محال تجزم العقول ببطلانه ضرورة، وإما أن تكون هذه المخلوقات هي الخالقة لنفسها، وهذا محال أيضا بضرورة العقل، لأن الشيء قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا؟ فإذا بطل هذان القسمان عقلا وفطرة وبان استحالتهما تعين القسم الثالث، وهو أن هذه المخلوقات بأجمعها علويها وسفليها لا بد لها من محدث ينتهي إليه الخلق والملك والتدبير، وهو الله الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء المدبر للأمور كلها. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. إذن التقسيم العقلي يدل على وجود الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء المدبر للأمور كلها. أيضا من الأدلة العقلية في الرد على هؤلاء وإبطال أصولهم من القواعد العقلية: العدم لا يخلق شيئا، فالعدم الذي لا وجود له لا يستطيع أن يصنع شيئا لأنه غير موجود. وإذا تأمل العاقل في المخلوقات التي تولد في كل يوم من إنسان وحيوان، وتفكر في كل ما يحدث في الكون من رياح وأمطار وليل ونهار، وما يجري من حركات منتظمة للشمس والقمر والنجوم والكواكب وغير ذلك مما يجري في الوجود في كل لحظة، لو تأمل العاقل ما يجري لجزم بأن هذا كله ليس من صنع العدم، وإنما هو من صنع الخالق الموجود سبحانه وتعالى. أيضا دليل الثالث العقلي من الأدلة العقلية، الطبيعة الصماء لا تملك قدرة، وفاقد الشيء لا يعطيه. فمن المعلوم عند جميع العقلاء أن الذي لا يملك مالا لا يسأل الناس منه المال، الجاهل لا يأتي منه العلم لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فمن زعم أن المادة أو الطبيعة الصماء خلقته أو خلقت شيئا فقد خالف العقل، لأن الكون يشهد أن خالقه حليم عليم خبير بصير هاد رازق حافظ رحيم، والطبيعة أو المادة لا تملك مثقال ذرة من ذلك. إذن هي من صنع الله عز وجل الخالق الموجود سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة العقلية التي تبطل أصول الملحدين يقولون الصدفة العمياء، فنقول لهم الصدفة العمياء لا تملك حياة، ومثل من يقول أو يعتقد أن هذا النظام والإبداع والإتقان وجد بطريق الصدفة لا غير، كمثل من وضع حروف الهجاء، حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء، وضعها في صندوق ثم جعل يحرك هذا الصندوق طمعا منه أن تتألف هذه الحروف من تلقاء نفسها ويتركب منه جملة مفيدة، فإنه لو داوم على تحريك الصندوق سنوات ودهور لم يحصل إلا على حروف. فهل يصدق عاقل بهذه العلمية؟ إن ذلك لا يمكن على الإطلاق، لأنه من قبيل المستحيل الذي لا تقبله العقول ولا تقره. فكيف يصدق عاقل أن يكون الكون كله بما فيه من إبداع وتنظيم في كل ذرة من ذراته؟ كيف يصدق عاقل أن ذلك وجد بطريق الصدفة؟ قال الله عز وجل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية العاشرة من سورة إبراهيم، يقول يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوا به من عبادة الله وحده لا شريك له قال الرسل أفي الله شك؟ قال وهذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده. ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق، فإن الشواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهما، فلا بد لهما من صانع، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. انتهى كلامه رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. ثم قال بعد ذلك المعنى الثاني الذي تحتمله هذه الآية، قال والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها أو تقربهم من الله زلفى. انتهى كلامه في تفسيره، تفسير ابن كثير في المجلد الثاني 566 في تفسيره لهذه الآية العاشرة من سورة إبراهيم. أيضا من الأدلة العقلية في الرد على هؤلاء وإبطال أصولهم مبدأ السببية، وذلك أن الواقع والعقول السليمة تشهد أن الإنسان منذ فتح عينه لم يشاهد أن حادثا حدث من غير سبب، أو أن شيئا وجد من غير موجد، حتى أصبح هذا المعنى بحكم الواقع لا يتصور العقل خلافه، ولا يأبى إلا الإقرار به، إلا عقل مفقود أو مريض كشأن المعتوهين، أو عقل قاصر كشأن الطفل الذي يكسر الإناء ثم يقول إنه انكسر بنفسه. ولذلك أدرك الأعرابي هذه السببية عندما سئل ما الدليل على وجود الرب، فقال إن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وليل داج ونهار ساج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذن من الأدلة على إبطال أصول الموحدين ثالثا ضرب البراهين والأدلة العقلية، وذكرنا منها خمسة: التقسيم العقلي، العدم لا يخلق شيئا، الطبيعة الصماء لا تملك قدرة، الصدفة العمياء لا تملك حياة، ثم مبدأ السببية. هذه خمسة أدلة عقلية على وجود الله عز وجل وعلى إبطال أصول هؤلاء الملحدين. رابعا من الأدلة على إبطال أصول الملحدين الاستدلال بالأدلة الحسية التي يشاهدها الناس يلمسونها بأنفسهم، وهي على نوعين: أدلة حسية تدل على وجود الله عز وجل وتبطل أصول الملحدين، وهي على نوعين: الأول إجابة الله تعالى الدعوات في جميع الأوقات، فكم خرج المؤمنون يطلبون من ربهم أن يسقيهم الغيث، فكانت الإجابة على الفور في كثير من الأحيان، وكم رأى المضطرون تفريجا لحالة الكرب بدعائهم، قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فمن الذي سمع دعاء المستغيثين فأجابهم فأنشأ السحاب وأنزل المطر، هل هو وثن لا يقدر على فعل شيء، أم طبيعة صماء لا تملك إرادة ولا تدبيرا، أم أن العدم الذي أنشأ وصمم؟ والحقيقة أن ذلك كله شاهد يتحدث إلى العقول البشرية أن لها ربا حكيما قادرا سميعا مجيبا رازقا سبحانه وتعالى. هذا دليل حسي على وجوده سبحانه وتعالى. كذلك أيضا النوع الثاني من الأدلة الحسية معجزات الأنبياء الحسية، من أعظم البراهين القاطعة على وجود مرسلهم سبحانه وتعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر، يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. ومن أمثلة ذلك آية موسى عليه السلام حين أمر الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق منه 12 طريقا يابسا والماء بينها كالجبال. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومن آيات عيسى عليه السلام أنه كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال تعالى: وأحيي الموتى بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. ومن آيات محمد صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، فقد طلبت قريش منه آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس حقيقة في عهده صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذن هذا هو الدليل الرابع من الأدلة التي تبطل أصول الملحدين، الأدلة الحسية. والخامس والأخير من الأدلة على إبطال أصول الملحدين الاستدلال بالأدلة الشرعية، وهي من أعظم الأدلة التي تهدي إلى معرفة الله تعالى والإيمان به عز وجل. والكتب السماوية كلها تنطق بأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء المستحق للعبادة وحده دون سواه. ويمكن أن نقتصر في الأدلة الشرعية التي تثبت وجود الله تعالى على ذكر طريقين. الطريق الأول توجيهه سبحانه وتعالى الأنظار إلى ما في هذا الكون من مخلوقات عجيبة تبهر العقول، وهي تدل دلالة واضحة على كمال قدرته وعظيم تدبيره وإتقان صنعته، تتمثل في خلق الإنسان والعناية به وما في الكون من سماء وأرض وشمس وقمر وليل ونهار وما فيه من رياح وسحاب ومطر وبحار وأنهار وحر وبرد وما في عالم الحيوان وعالم النبات وما في ذلك كله من آيات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى القائل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. والقرآن الكريم يزخر بالأدلة على هذا النوع. الطريق الثاني من الاستدلال بالأدلة الشرعية على إبطال أصول الملحدين معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك أن الله عز وجل قد أيدهم بالمعجزات الباهرة للعقول كما تقدم في الأدلة الحسية ليستدلوا بها على صدق نبوتهم وإثبات رسالتهم. فإذا ثبتت نبوة الرسل بقيام المعجزات علم أن هناك مرسلا أرسلهم، لأن ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت المرسل، والعلم بالإضافة يستلزم العلم بالمضاف إليه. فالمعجزات نفسها يعلم بها صدق الرسل المتضمن الإثبات من أرسلهم. والآيات الباهرات التي يستدل بها على إثبات الخالق تدل على المعجزة كدلالتها وأعظم. أشار إلى مثل هذا الكلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 11 388، أدلة كثيرة يستدل بها المؤمنون بوجود الله عز وجل، كدليل الإتقان في الكون، ودليل العناية، ودليل الاختراع، ودليل الكمال، ودليل العدل، وكلها تدحض افتراءات وأوهام الملحدين وتبطل أصولهم. وللعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب بعنوان الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، كتاب قيم مفيد، أورد فيه 83 وجها في الرد على الملحدين، وقال في مقدمته: هذا الكتاب عظيم ليس له مثيل فيما نعلم في موضوعه وحسنه ووضوحه ومناسبته للوقت الحاضر، والحاجة والضرورة قد اشتدت إليه، لأن تيارا للإلحاد وطغيان المادة جرف جمهور الخلق. ذكر ذلك في مقدمة كتابه الذي استفدنا منه كثيرا في مادة هذه المحاضرة. هذا الكتاب قد نازل جميع طوائف الملحدين وتحداهم وأبطل أصولهم وفند مآخذهم وهدم قواعدهم وزلزل بنيانهم وبين مخالفتهم للعقل والفطرة والحكمة، كما خالفوا جميع الأديان الصحيحة، وتكلم معهم بكل طريق، وصور مقالاتهم تصويرا واضحا واقعيا. ننصح بهذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، عنوانه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، كتاب قيم. نختم بذكره هذه المحاضرة لعلها كان فيها ملخص عن الإلحاد وتعريفه وعن نوعيه: الإلحاد الأكبر والإلحاد الأصغر، ثم أيضا موضوع المحاضرة إبطال أصول الملحدين. ذكرنا 5 أدلة كلها تدل على إبطال أصول الملحدين، هي إخبار الله عز وجل بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق، والدليل الثاني أدلة الفطرة، والثالث الأدلة العقلية، والرابع أدلة الفطرة، والأدلة الحسية، والخامس الأدلة الشرعية. نسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء، نسأل عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، كما نسأله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الضلال ومن الإلحاد ومن الباطل بأنواعه، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذه المذاهب الهدامة. نسأل عز وجل أن يعيننا وإياكم وأن يعين ولاة أمرنا على إبطال أصول هؤلاء وغيرهم من أهل الباطل. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى، اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.